تحية صادقة أحييكم مستمعي، وأرجو أن نفرغ نفوسنا في ثلث الساعة التالي لكي ندرس معا فقرة جديدة من كتاب الله. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر ملاخي الذي يختم العهد القديم، وقد تمتعنا بأسلوب هذا السفر الشيق، حيث قال الله 8 عبارات للشعب، إلا أنهم ردوا عليه بكل جراءة وتبجح ولم يتعلموا الدرس. وقلنا إن السفر انتهى باللعن ليصمت الوحي 400 سنة قبل أن يأتي المسيح للأرض في مجيئه الأول، ولكن هناك وعد بأن شمس البر أي المسيح ستشرق ثانية حين يعود المسيح ثانية. نأتي اليوم إلى دراستنا الأخيرة في الكتاب المقدس مع سفر الرؤيا. هذا وقد بدأنا دراستنا في برنامج كنوز الحكمة قبل 2 سنوات خلت، وأشكر هنا كل الأحباء الذين رافقوني بكل أمانة في الرحب كما في الضيق. وجودكم معي وبجانبي كان سبب بركة لحياتي أنا شخصيا، وفي الواقع أن كلمة الله هي التي تجمعنا من كل حدب وصوب في شخص المسيح. مع اقترابنا من هذا السفر الذي يعد من أعظم الأسفار الكتابية، ينتابنا خليط من المشاعر يجمع ما بين الخوف والفرح، فهو سفر يحكي لنا عن نهاية العالم. فحينما ننظر إلى هذا العالم القاتم والمظلم، لا يسعنا إلا أن نتساءل كيف سينتهي هذا العالم في نهاية المطاف. لكن حينما نقرأ سفر الرؤيا، فإننا ندرك بأن كل شيء سيكون على ما يرام. هل تعلم هذا صديقي؟ قال أحدهم إن الأمور والأشياء هي التي تعتلي السرج وتمتطي الإنسان. قد تبدو الأمور بهذه الكيفية، فكأن الشيطان يحظى بإجازة طويلة الأمد في هذا العالم، وربما هو كذلك بالفعل، لكن الله سيتدخل في الوقت المناسب لتحقيق مقاصده، فالله نفسه سيتولى القيادة والسيطرة. وفي الحقيقة أن الله لم يفقد سيطرته أبدا، بل هو يتحرك مقتربا من الوقت الذي سيقوم فيه بوضع ابنه الرب يسوع على عرش الكون هنا على الأرض. إن العالم يبدو مظلما الآن، وأعتقد أن أي شخص ينظر إلى العالم نظرة تفاؤل إنما هو مخطئ في تفكيره، فالعالم يعيش في حالة يأس. لكن المؤمنين ليسوا متشائمين، لأن لديهم سفر الرؤية الذي يطمئن أتباع المسيح بأن الأمور ستكون على ما يرام في نهاية المطاف، فسوف تنتهي الأمور ويكون الله في القمة. لذلك يا صديقي، ليتك تكون معه هناك. وكما قال كالفن، أنا أفضل أن أخسر الآن وأربح لاحقا من أن أربح الآن وأخسر لاحقا. ربما بدا في نظر العالم أن المؤمنين يخسرون الآن، لكنهم سيربحون لاحقا، وهذا ما يعلمنا إياه سفر الرؤيا. كما ذكرنا سابقا، فإن دراسة سفر الرؤيا تبعث الخوف في النفس، وذلك لعدة أسباب. أولا، قد يكون هناك نقص في المعرفة من جانب القراء، فكما ترى صديقي المستمع، فإن سفر الرؤيا هو السفر 66 في الكتاب المقدس، وهو يأتي أخيرا، وهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نعرف الأسفار 65 جيدا قبل أن نصل إلى سفر الرؤيا. فينبغي أن تكون لدينا خلفية قوية ومتينة عن كل أسفار الكتاب المقدس التي تسبق سفر الرؤيا. ينبغي أن نمتلك الحس والمعرفة بهذه الأسفار المقدسة قبل أن نبدأ في دراستنا للسفر. وهنالك عامل آخر يسهم في خوفنا من دراسة الرؤيا، ألا وهو المناخ المعاصر الذي يحيط بنا فيما نحن ندرس هذا السفر. فنحن نعيش في أيام مظلمة يلفها الإحباط واليأس. نرى الفشل في القيادة السياسية، بل في كل حقل وفي كل مجال، في السياسة وفي العلم، في التعليم، في التسلية. نحن نعيش في زمن صعب للغاية، وربما كان هذا أسوأ الأزمنة التي مرت بها الكنيسة. وإن تتبعنا ما يقوله بعض العلماء عن الوقت الحاضر، لعرفنا أننا نعيش حقا في زمن صعب للغاية. قال أحد علماء الذرة، أنا أشعر بخوف شديد وأريد أن أشارككم خوفي هذا. وعالم آخر قال: هذا أخطر عصر شهده العالم. ثم أردف ذلك بسؤال عن وجهة البشر في الحياة، وعلق قائلا: حينما أفكر في المأساة البشرية كما أراها وأشعر بها، وحينما أفكر في المثل المسيحية التي ضحى الناس بها، فلا يسعني إلا أن أفكر في أن الله يمهد الطريق للقيام بعمل ما. وقد صدم عالم آخر الناس قبل سنوات حينما صرح قائلا: يبدو أن تكريسنا لجهودنا التعليمية والتربوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 21 غير مجد على الإطلاق، فالعالم قد لا يدوم لفترة كافية. لهذا فقد كان مقتنعا بأنه ينبغي البدء في تعليم الكبار كسبا للوقت. وقال وينستون تشرشل: ربما كان الوقت مقصرا. وكتبت إحدى المجلات الغربية تقول: عمل المسيحيين هو أن يعدوا العدة لنهاية العالم. كما قال أحد المؤرخين: نرى أن المفكرين والباحثين الذين ينظرون إلى المستقبل في جميع أرجاء العالم إنما يحاولون أن يقيموا قيم الحضارة وأن يتنبؤوا بمصيرها. وقال آخر: الكتابة اليدوية على جدار القارات الخمس تخبرنا أن يوم الدينونة قد بات وشيكا. وآخر وأخيرا قال: الكثيرون يسمعون صوت بوق يوم الدينونة، الوقت مقصر. ومن أجل توضيح الصورة أكثر فأكثر، نقول بأن الكنيسة المعاصرة لا تمتلك الحلول لمشاكل الساعة التي نعيش فيها. صحيح أن الكنائس شهدت انتعاشا وزيادة في عدد أعضائها في فترة ما، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها بدأت بالخسارة فيما بعد. ومن الواضح أن الكنيسة بشكل عام لا تؤثر إيجابيا على المجتمعات المعاصرة والثقافات المعاصرة كما ينبغي. لطالما نظر أصحاب النفوذ والمسؤولون إلى العالم وقالوا إنهم يرون أزمة مهولة قادمة، ونتيجة لذلك بدأ الناس يهتمون أكثر من ذي قبل بسفر الرؤيا. رغم أن المفسرين الجيدين يختلفون في تفاسيرهم المتعلقة بتفاصيل سفر الرؤيا، إلا أنه حينما نأتي إلى الخطوط العريضة فإننا نجد 4 أنظمة تفسيرية رئيسية. أولا، هناك ما يسمى بالتفسير السابقي، وهو يقول إن رموز سفر الرؤيا قد تمت جميعها في السابق، وهو تفسير يتعلق بالشواهد المحلية في زمن يوحنا وبأيام نيرون أو دوميتيانوس. وقد تبنى هذا الرأي رينان وغالبية المفسرين الألمان. يقول هذا التفسير إن الغاية من سفر الرؤيا كانت فقط تعزية الكنيسة المضطهدة، وقد كتب السفر بلغة رمزية كي يتمكن مسيحيو تلك الفترة من فهمه. صحيح أن سفر الرؤيا كان مصدر تعزية لشعب الله قديما وفي كل العصور، لكن تبني هذا التفسير يعني أنه يمكن إخراج سفر الرؤيا من الكتاب المقدس لأنه لا معنى له بالنسبة لنا في وقتنا الحاضر. وقد تم الرد على هذا الرأي وهذا التفسير، فلم يعد له أي ثقل أو وزن أو اعتبار. ثانيا، التفسير التاريخي، وهو يقول إن تحقيق سفر الرؤيا يتم بصورة مستمرة في تاريخ الكنيسة من زمن يوحنا وحتى وقتنا الحاضر. ربما كان هناك بعض الحق في هذا القول فيما يتعلق بالكنائس 7 المذكورة في مقدمة سفر الرؤيا كما سنرى، لكن فيما عدا ذلك من الواضح أن سفر الرؤيا هو سفر نبوي وليس تاريخي. ثالثا، التفسير التاريخي الروحاني، وهو تعديل للنظرية التاريخية، وقد تبناه أولا السير ويليام رامسي. وتقول هذه النظرية إن الوحشين هما روما الاستبدادية والإقليمية، وأن الهدف من هذا السفر هو تشجيع المسيحيين. وبحسب هذه النظرية فقد تحقق الجزء الأكبر من سفر الرؤيا، وهو يحتوي فقط على دروس وعبر روحية للكنيسة الحاضرة. إن الجزء الأكبر من النظام المعروف لدينا اليوم باسم اللا ألفية يتبنى هذا الرأي، ولكن بحسب هذا الرأي ما أسهل أن يقال إنها مجرد رموز فقط. لكن أنصار هذا التفسير لم يتمكنوا أبدا من إخبارنا عما تشير إليه هذه الرموز. وحقيقة الأمر أن بعض التفاسير الغريبة قد ظهرت بسبب هذا الرأي. فهناك تفسير يرى لوثر والإصلاح في أحد الرموز، في حين أن شخصا آخر يرى أن الرمز نفسه يشير إلى اختراع الآلة الطابعة. لهذا فإن مثل هذه التفسيرات قد ألحقت الضرر بقصد سفر الرؤيا. رابعا، هناك التفسير المستقبلي، وهو الرأي الذي يتبناه جميع سابقي الألف سنة أو الألفيين، وهم الأشخاص الذين يؤمنون بالملك الألفي الحرفي، وهو الرأي الذي سنقدمه هنا في هذا البرنامج، طبعا مع احترامنا لجميع الآراء الأخرى. أذكركم أحبائي أن هذه الدراسات هي من جهود الراحل دكتور ماجي، وهو يرى هذا التفسير. هذا الرأي يرى أن سفر الرؤيا هو سفر نبوي بالدرجة الأولى، ويجدر التنويه هنا إلى أن غالبية سابقي الألف سنة أو الألفيين يتبعون نمطا معينا في التفسير يتوافق مع سفر الرؤيا، وسوف نرى هذا في مخطط السفر لاحقا. فهو يبدأ بإعلان المسيح الممجد، ثم نرى الكنيسة، ويتم استعراض تاريخ الكنيسة بأكمله أمام أعيننا، وفي نهاية الفصل الثالث تذهب الكنيسة إلى السماء ونراها، ليست باعتبارها كنيسة آنذاك، بل بصفتها العروس التي ستأتي إلى الأرض مع المسيح حينما يملك. وهي فترة الحكم ما يسمى بالملك الألفي التي سيحدثنا عنها الرسول يوحنا، وسوف تكون هذه الفترة فترة اختبار، لأنه في نهاية الفترة سوف يتم إطلاق سراح الشيطان لفترة وجيزة، وأخيرا يتم قمع التمرد وتبدأ الأبدية التي لا تنتهي. وهذا الرأي مقبول عموما بين معظم الأوساط المسيحية. في وقتنا الحاضر هناك الكثير من النقاد الذين لا يسعون إلى تفنيد هذا التفسير فحسب، بل ويحاولون أيضا أن يقولوا أشياء قاسية عنه. يقول أحد النقاد في كتاب له إن رأي سابقي الألف سنة هو رأي جديد على الساحة. ما من شك أن هذا الرأي وهذا التفسير قد تطور في السنوات الأخيرة كغيره من التفسيرات الأخرى. هناك تفسير آخر ظهر قبل سنوات، ألا وهو رأي لاحقي الألف سنة أو ما بعد الألفيين، ويؤمن لاحقو الألف سنة أن العالم سيتحسن شيئا فشيئا، وأن الكنيسة ستتمكن من جلب العالم أجمع إلى المسيح، وأن المسيح سيأتي بعد ذلك كي يملك. لكن هذا الرأي لم يعد له وجود اليوم تقريبا، فبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وبعد الحروب التي تتوالى علينا من كل اتجاه، وبعد الركود الاقتصادي الذي شمل وما زال يشمل العالم بأسره، وبعد الأزمات التي نراها تجتاح بلاد العالم قاطبة، لم يعد هناك سوى قلة قليلة تؤمن بهذا الرأي. والآن ورغم أن هذا سيكون مملا بعض الشيء، إلا أننا سنتطرق إلى آراء بعض الأشخاص في الماضي لتبيان أنهم كانوا ينتظرون عودة المسيح، فهم لم يكونوا ينتظرون الضيقة العظيمة ولا الملك، بل كانوا ينتظرون قدومه. وهذا هو جوهر رأي الألفيين كما نؤمن به اليوم. قيل عن برنابا الذي كان شريكا للرسول بولس في خدمته إنه قال: السبت الحقيقي هو الألف سنة حينما يأتي المسيح كي يحكم. وقال أسقف روما المدعو إكليماندوس سنة 96 للميلاد: ينبغي علينا في كل ساعة أن ننتظر ملكوت الله، فنحن لا نعرف اليوم بالتحديد. وقال أسقف سميرنا المدعو بوليكارب، والذي أحرق على خشبة هناك: سوف يقيمنا المسيح من الأموات وسوف نملك معه. أما يوستينوس الشهيد المفسر الكبير قال: أنا وجميع المؤمنين القويمين في جميع الأشياء نعرف أنه سيكون هناك 1000 سنة في أورشليم، كما أعلن إشعياء وحزقيال. وأسقف ليونز المدعو إريناوس قال معلقا على وعد يسوع بأن يشرب من عصير الكرمة في مملكة أبيه، لا يمكن لهذا أن يتحقق إلا بمجيء الرب شخصيا إلى الأرض. وترتليانوس أيضا أحد المفسرين المشهورين في القديم: نحن نعترف في الحقيقة أننا قد وعدنا بمملكة على الأرض. أما مارتن لوثر فقال: لا ينبغي علينا أن نفكر بأن مجيء المسيح بعيد. وجون كالفن في كتابه الثالث بعنوان الأسس المسيحية قال: الكتاب المقدس بأكمله يدعونا لأن ننتظر ونتأمل المجيء الثاني للمسيح. وكتب دكتور إليوت: جميع المفسرين القدماء باستثناء أوريغانوس والفئة القليلة التي رفضت سفر الرؤيا كانوا قبل ألفيين. وفي كتاب جسلر عن التاريخ الكنسي يقول عن هذا الرجاء المبارك إنه كان يذكر بصورة فريدة ومميزة إلى درجة أننا لا نتردد في اعتباره الإيمان الشائع والسائد في ذلك العصر. صديقي المستمع، لقد تعمدت أن أقتبس أقوال هؤلاء الرجال العديدين الذين عاشوا قديما كي أدلل على حقيقة أنه منذ أيام الرسل وطوال فترة حياة كنيسة القرون الأولى كان تفسير الكتاب المقدس ينهج نهج القبل ألفية. لذلك حينما يقول قائل إن القبل ألفية ظهرت قبل 100 سنة في إنجلترا على يد ساحرة عجوز، فمن المؤكد أنه لا يعرف ماذا يقول. ومن المدهش أن نلاحظ أن القبل ألفية كانت هي إيمان واعتقاد الرجال البارزين في الكنيسة الأولى. أكرر مرة أخرى، قد لا تتفق معي يا صديقي، ونحن نحترم الآراء التفسيرية الأخرى، لكننا في هذه الحلقات سوف نلتزم بهذا الرأي القبل ألفي. هنالك 6 سمات بارزة تتعلق بسفر الرؤيا، سأتحدث عن 3 منها فقط اليوم. أولا، سفر الرؤيا هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد، فالعهد القديم يحتوي على 17 سفرا نبويا، لكن العهد الجديد يحتوي على سفر واحد. ثانيا، الرسول يوحنا كاتب هذا السفر يرجع إلى الأزل القديم أكثر مما يفعل أي كاتب آخر من كتاب الأسفار الكتابية، وهو يفعل هذا في إنجيله الذي يبدأ بالآية: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ثم ينتقل إلى زمن الخلق فيقول: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ثم حينما قام بكتابة سفر الرؤيا وصل إلى الأبد البعيد وإلى المملكة الأبدية لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وثالثا، هناك بركة خاصة موعود بها لقراء هذا السفر: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. إنه وعد بالبركة. ولكن هناك تحذير في نهاية السفر لمن يحاول التلاعب بمحتويات السفر. يقول: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. لهذا فمن الخطر أن يتفوه المرء بأي شيء عن سفر الرؤيا، لأن الناس يدركون اليوم أننا قد وصلنا إلى أزمة حقيقية في التاريخ. لهذا فإن قول أي شيء خاطئ إنما يعني تضليل الناس. سفر هام أمامنا في الأيام والأسابيع المقبلة، لذا أرجو أن تبقى معي صديقي. إلى اللقاء، والرب يبارك حياتك.